العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. مسؤول أوروبي يعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع إيران في محادثات فيينا. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية مع احتفاظ الكتلة الصدرية بالمركز الأول. تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية ومدن أخرى للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين بشكل كامل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. التقى رئيس لجنة المفاوضات الإيرانية علي باقري كاني بنائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا في فيينا على هامش مباحثات الاتفاق النووي، ويعقد هذا الاجتماع من أجل تنسيق الترتيبات لمواصلة المباحثات في الأيام المقبلة. من جهته صرح مسؤول أوروبي أن الوفود المشاركة بالمحادثات أنهت لحد 70-80% من نص الاتفاق مع الجانب الإيراني، وشدد دبلوماسيون أوروبيون كبار في إحاطة للصحفيين على ضرورة التوصل إلى نتيجة، مؤكدين أنهم لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة للمحادثات. وانطلقت مفاوضات فيينا يوم أمس على مستوى الخبراء بهدف إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران. هذا ويسيطر الخوف والقلق على كيان الاحتلال الصهيوني مع انطلاق المفاوضات النووية بين طهران والدول الكبرى باستثناء الولايات المتحدة في فيينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بنظرة مملوءة بالتشاؤم والإحباط، يتعامل كيان الاحتلال مع بدء المفاوضات النووية بين طهران والدول الكبرى باستثناء الولايات المتحدة في فيينا. هذه الرؤية التي أتت بعد فشل جهود تل أبيب في عرقلة العودة إلى طاولة المفاوضات، مترافقة مع حملة تهويل صهيونية تحدثت عنها مصادر رسمية لصحيفة إسرائيل اليوم الصهيونية، زعيمة أن إيران ستكون قادرة خلال أسابيع على إنتاج سلاح نووي، وسط تحذير من حصول انفجار إقليمي إذا انفجرت المفاوضات النووية، وفق قراءة صحيفة هارتس الصهيونية.
المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى ستتجدد في فيينا، وإسرائيل قلقة جدا من الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق المليارات إلى إيران مقابل قيود غير كافية في المجال النووي، وهذه رسالة نوجهها بكافة السبل للأمريكيين ولبقية الدول التي تتفاوض مع إيران.
بدأت المفاوضات مع إيران، وأعتقد أن أي حوار معها أثبت أنه غير مجد، فإيران ليست أهلا للحوار وهي تفهم لغة القوة فقط، لذا هذا هو التصور السليم حيال إيران وحيال تسلحها المستمر والمتعاظم، ويجب الاستفادة من الماضي.
المخاوف الصهيونية من العودة إلى المفاوضات طغت على القراءات الصهيونية المختلفة، والتي رأت أن الولايات المتحدة تقف في موقف الأضعف في ظل الشعور الإيراني بامتلاك الكثير من أوراق القوة.
אין לנו חשק להישאר באזור הזה. הגיע הזמן לתת אמון בישראל, להמשיך במקומנו. ממש חשוב שאם אנחנו, אין לנו חשק,
לכן צריך להכין שתי מערכות.
يجب الاستعداد لمعركة سرية. قال الأمريكيون إنها ليست فعالة دائما وهي مضرة وتعطي نتائج معكوسة، والإيرانيون يعتقدون إن الأمريكيين لا يريدون استعمال العصا وأن إسرائيل ليست جاهزة لهذا الخيار.
خبراء صهاينة رأوا أن خيارات الحكومة الصهيونية محدودة أمام رغبة واشنطن بالعودة إلى المفاوضات، وأن خططها العسكرية لن تكون فعالة بمفردها مقابل البرنامج النووي الإيراني.
اعتبر قيد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية قدرات إيران الصاروخية والدفاعية مستقرة ونموذجية، وقال إن هذه الحقيقة يذكرها الأعداء باستمرار. ولدى زيارتي عوائل الشهداء بإحدى مناطق محافظة كردستان، شدد العميد حاجي زادة على أن إمكانات إيران شوكة بعيون عدوها وتثير ذعرهم، مبينا أن طهران سترد بقوة على أدنى تحرك عدواني. ولفت حاجي زادة إلى أن إيران اليوم صامدة في مواجهة الحرب الاقتصادية والإعلامية المعادية ضدها، وستخرج منها منتصرة. افتتح المركز التجاري الإيراني بمنطقة دمشق الحرة، ويضم عددا من الشركات الإيرانية المختصة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء. وقال وزير الصناعة الإيراني رضا فاطمي أمين: تم التشاور لزيادة الاستثمارات المشتركة لدعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب ورفع سقف التبادل التجاري بين البلدين. بدوره أوضح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين بالمناطق الحرة السوري فهد درويش أن المركز عبارة عن بنك معلومات يخدم الفعاليات الاقتصادية في سوريا. يأتي هذا غدا افتتاح معرض المنتجات الإيرانية في دمشق بمشاركة عشرات الشركات التجارية والصناعية. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده ستواجه بكل قوة الحرب الإرهابية والاقتصادية الظالمة التي فرضت عليها وجميع أشكال الاحتلال والعدوان. المقداد وفي الاجتماع الوزاري لمجموعة 77 والصين الذي عقد بصورة افتراضية في نيويورك قال إن سوريا مصممة على استعادة كل أراضيها المحتلة وممارسة حقها الدستوري بحماية مواطنيها وصون أرضها بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون الدولي. وأصدر الوزراء المشاركون إعلانا تضمن الدعوة للانسحاب الصهيوني الفوري والكامل من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري ورفض الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا. أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وقالت المفوضية إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط، وذلك في محافظات بغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك. ووفقا للنتائج النهائية التي أعلنت المفوضية، فقد حافظت الكتلة الصدرية بزعامة سيد مقتدى الصدر على المرتبة الأولى، فيما جاء حزب تقدم بزعامة محمد الخلبوسي ثانيا، وائتلاف دولة القانون برئاسة نور المالكي في المرتبة الثالثة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي العراقي اليوم الثلاثاء انطلاق عملية تفتيش وتطهير واسعة تشمل مناطق سلاسل جبال مكحول وجزيرة الجيادية الواقعة بين قرية السلمان وطريق المسحق، بمشاركة قطعات الحشد وسلاح مدفعيته وبإسناد طيران الجيش. إلى ذلك أكد محافظ نينوى نجم الجبوري أن الحشد الشعبي دفع مهرا كبيرا من أجل تحرير الأرض وتعزيز تماسك المجتمع في المدن المحررة. وقال الجبوري أن العراقي يثمنون التضحيات الغالية والكبيرة التي بذلتها قوات الحشد الشعبي في نينوى من أجل تحرير المحافظة من زمر داعش الإجرامية، واصفا تلك التضحيات بأنها مهر كبير دفعته قوات الحشد الشعبي البطلة. وإلى ملف الانتخابات، أوضحت مفوضية الانتخابات الثلاثاء حقيقة إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول، مؤكدة أن ما تم نشره على مواقع التواصل لا يمثل الحقيقة. وأصدرت المفوضية قائمة ثبتت بها 5 تغييرات عن النتائج السابقة التي اعترضت عليها أكثر القوى السياسية المشاركة بالانتخابات. بنفس السياق أكدت قوى الإطار التنسيقي بأن دعوتها على تشكيل الحكومة توافقية جاء بسبب ظروف العراق التي لا تتحمل المزايدات. وقال عضو الإطار قاطع الركابي إن الدعوة إلى الأغلبية غير واقعية ولا تستمد قوتها من الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، لهذا لا بد من ترك الحديث عنها والتوجه بكل النوايا نحو التوافقية. وأشار إلى أن توافق الأطراف السياسية أمر مهم جدا على مستوى العلاقات الخارجية والداخلية وطبيعة إدارة الدولة العراقية التي تحتاج إلى توافق وتفاهم أكثر من الانفراد بالقرار وفق الأغلبية التي يريدها البعض. بسياق آخر، طالبت أطراف سياسية عراقية بتوحيد موقف الأحزاب والكتل لطرد القوات الأمريكية من العراق بعد أن تم تحديد المدة الزمنية لخروجها. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي أن رئيس الحكومة اتفق مع الجانب الأمريكي في واشنطن على انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري، وأن فصائل المقاومة ستخوض حربا مفتوحة ضد القوات الأمريكية في حال استمرارها بالبقاء. من جانبه أكد عضو كتلة صادقون في مجلس النواب فاضل جابر أهمية ردع أي محاولة من شأنها التلاعب بمشاعر العراقيين من قبل الأمريكيين بشأن بقاء قواتهم في العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اعتبرت كتائب حزب الله العراقية عملية استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالصواريخ قبل فترة مفبركة وليست حقيقية. وأكدت الكتائب في بيان لها أن الكاظمي لم يكن موجودا في المنزل عند حدوث الانفجار، مطالبة بتقديم إثباتات حول تواجده عند وقوع الهجوم. واستغرب البيان الادعاءات بوجود جرحى بين عمال الخدمة والمرافقين دون عرضهم عبر الإعلام، متسائلا عن بقايا شظايا الصاروخ المزعوم. إلى ذلك وصف الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بيان الحكومة الأخير حول هذا الهجوم بالمضيعة للوقت. شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بإسقاط الحكم العسكري والعودة إلى السلطة المدنية بشكل كامل. وأشارت مصادر إعلامية إلى توجه الآلاف وسط العاصمة الخرطوم صوب القصر الرئاسي مرددين شعارات تستنكر الانقلاب العسكري الأخير وتطالب برحيل رئيس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. كما تجمع المتظاهرون بساحة القندول قرب القصر الجمهوري وأغلقوا أحد الشوارع بمنطقة أم درمان، فيما استخدمت قوات الأمن الرصاص وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أدى إلى وقوع إصابات بصفوف المحتجين. وكانت قوى الحرية والتغيير تعهدت بمواصلة التصعيد الجماهيري حتى إبعاد جميع الانقلابيين عن دفة الحكم. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع تقرير التالي.
هذا هو عهد الثوار. الخروج إلى الشارع هو حق، الوصول إلى أي مكان في الشارع هو حق طالما فيها مظاهرة حلمية. الرمزية إلى القصر الجمهوري هي رمزية محددة، هو ليس مكان بالخطر، ليس هو به مواد مشتعلة أو به شيء خطر أو محطات كهرباء أو كذا. هو القصر الجمهوري الرمزية لذهاب الثوار إلى القصر، لأن هم هدفهم الأساسي إسقاط هذا النظام، والقصر الجمهوري هو رمز هذا النظام. ستتواصل هذه المسيرات إلى القصر حتى إذا قضيت. أنا لا أتكلم الآن عن ضرب بهذا المسيل الدموع، أنا أتحدث الآن عن إسقاط رصاص حي، هنالك عدد كبير من الإصابات، ربنا يكتب السلامة، ولكن أتوقع أن يزداد عدد الشهداء اليوم لهذه الوحشية التي يتعامل بها جهاز الشرطة. القضية ليست إقالة فرد ووضع فرد آخر، القضية هي نظام متكامل، نظام متكامل الذي تماهى معه السيد حمدوك الآن. نحن الآن في نظام انقلابي به كافة وسائل الأمن يشترك فيها بعض قوات من الجيش الدعم السريع وبعض من قيادات الأمن. هذه المعركة الآن بين الثوار وبين هذا النظام، ولن تنتهي هذه المعركة إلا بإسقاط هذا النظام كاملا. هذه المعركة سلاح الأساس فيها للثوار هو سلمية، وهو أقوى سلاح وأقوى من كل رصاص، أقوى من أي قنابل حتى. هذه السلمية التي جربها الثوار في 2017 هي التي أثقلت نظام عمر البشير، أخذت وقت طويل ولكن استمرت الثوار بسلميتهم حتى أثبتوا النظام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. احتجاجات في المغرب رفضا للتطبيع، بات وقع صفقة لشراء طائرات مسيرة من تل أبيب. الرئيس اللبناني يدعو لإنهاء الأزمة السعودية المفتعلة ضد بلاده ويؤكد أن حزب الله جزء من الشعب. بوتين يقول إن توسيع البنى العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لموسكو. أهلا بكم من جديد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية لأسباب مشهولة، وفي القدس المحتلة جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى بحراسة مكثفة لشرطة الاحتلال، وذلك بعد دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد المبارك بذريعة حلول أحد الأعياد اليهودية. سياسيا، طلب القيادي بحركة حماس خليل الحية برنامجات الدول العربية والإسلامية بالضغط على حكومتها لمنع التطبيع وتجريمه، داعيا إياها لبذل الجهود لإسناد القدس والأقصى بكافة أشكال الدعم المادي والمعنوي وحماية المقدسيين من حملات التهجير القسري. تواصلت الاحتجاجات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بعشرة المدن المغربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وقمعت القوات الأمنية المشاركين بهذه التظاهرات، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين من بينهم أفراد طاعنون في السن. تأتي هذه المسيرة تلبية لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين التي أعلنت أن عدد المناطق التي شهدت هذه الفعاليات تجاوزت 30 مدينة. أفادت وسائل إعلامية عبرية بإبرام المغرب صفقة لشراء طائرة مسيرة انتحارية من الكيان الصهيوني بقيمة تفوق 20 مليون دولار لاستخدامها في المعارك ضد جبهة البوليساريو في الصحراء. وأوضحت المصادر أن الرباط تستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج طائرات المسيرة بتقنيات صهيونية، مضيفة أن لجنة مشتركة من الجانبين سيتم تكليفها لمتابعة هذا المشروع. وفي سياق متصل، حذرت الاستخبارات الإسبانية من عواقب التقارب المغربي الصهيوني، مؤكدة أن هذا التعاون يشمل بناء قاعدة عسكرية قرب الحدود الإسبانية. احتفل اليمنيون بعيد الاستقلال يوم الجلاء قبل 54 عاما مع خروج آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن بعد استعمار دام قرابة 130 عاما، وذلك في ظل ظروف صعبة يعيشها أبناء الجنوب نتيجة ممارسات قوى التحالف والمرتزقة ضد المواطنين. تفاصيل أوفى في سياق تقريرنا التالي.
قبل 54 عاما احتفل اليمنيون بعيد الاستقلال يوم الجلاء مع خروج آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن بعد استعمار دام قرابة 130 عاما، لتأتي هذه المناسبة اليوم في ظل ظروف صعبة يعيشها أبناء الجنوب نتيجة ممارسات قوى التحالف ومرتزقته، الممارسات القمعية ضد المواطنين وسياساته التدميرية للاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
في ذكرى عيد الاستقلال، ما يجري الآن في المحافظات الجنوبية المحتلة من مشاكل ومن فوضى، بالتأكيد تؤكد أن دول الاحتلال إلى زوال، وهذه الأصوات التي بدأت تتعالى في هذه المحافظات لا شك بأنها سوف تثمر نصرا وعزة وزوال لهذا الاحتلال.
ويرى مراقبون أن مخططات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بإعاز من دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ما هي إلا امتداد لتلك المخططات التي مارسها المستعمر القديم، نظرا لأهمية موقع اليمن الاستراتيجي بامتلاكه أهم الممرات البحرية على خط التجارة العالمي، ناهيك عن الثروات النفطية وغيرها ما جعلها محل تلك الأطماع.
اليوم نحن معنيون أكثر من ما مضى في عملية استلهام ذلك الدرس والانطلاق لتحرير أرضنا، وخاصة أن المحتل ليس إلا أداة وحذاء من أحذية الاستعمار البريطاني.
وعلى ما يبدو الوضع المأساوي في مناطق سيطرة قوى الاحتلال ومرتزقته وتحديدا في الجنوب، لم يعد أمام اليمنيين في تلك المناطق سوى التحرك الجاد لحماية مناطقهم من أعمال الفوضى لتحقيق الاستقلال ورفع الوصاية الخارجية.
ويبقى النضال ضد الاستعمار الجديد هو الخيار الوحيد في سبيل نيل الحرية والاستقلال، وما عيد الجلاء إلا شاهدا على تلك النضالات والتضحيات.
أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون استعداد بلاده لبحث أي مطلب من مجلس التعاون لإنهاء المقاطعة شرطا لن يؤدي لتفجير البلاد أو إلى مواجهات عسكرية أو حرب أهلية. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية خلال زيارته للدوحة قال الرئيس عون إنه من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد معتبرا أنه لم يطلب من الوزير قرداحي الاستقالة. عبرت المنظمات الحقوقية والدولية عن قلقها من انتخاب المفتش بوزارة الداخلية الإماراتية أحمد الرئيسي كرئيس للإنتربول بدورته الجديدة. جاء ذلك في رسالة مشتركة قدمتها 15 منظمة إلى الإنتربول، أشارت فيها إلى مخاوف منظمات المجتمع المدني وأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبرلمانات دول عديدة من وضع الرئيسي بهذا المنصب. ولفتت الرسائل إلى شكاوي رفعها ضحايا التعذيب في عدة دول ضد المسؤول السابق بالداخلية الإماراتية، معتبرة اختياره لهذه الوظيفة عاملا مضرا بسمعة الانتربول وتقويضا لقدرة هذه المؤسسة الهامة وأدائها الوظيفي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسيع البنى التحتية العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لموسكو. وحذر بوتين من مغبة وجود أي منظومات للصواريخ على الأراضي الأوكرانية، متوعدا برد قاسم مبن على مبدأ التهديد بالمثل. من جهتها شددت الخارجية الروسية على أن الناتو يختبر قدرات موسكو عبر إرسال سفنه وطائراته الحربية إلى حدودها، الأمر الذي سيدفع موسكو للرد بشكل متناسب ومتزن، مؤكدة أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا. وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن عدوان الروسي بحسب تعبيره على أوكرانيا سيستدعي ردا خطيرا. للمزيد من هذه التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خضم التوترات والتصعيد الراهن بين روسيا والغرب، تبرز أوكرانيا مجددا كساحة رئيسية لمواجهة محتملة، لا سيما وأن كثيرا من الاتهامات الصادرة عن كلا الجانبين تحوم حولها أو توجه إليها، حيث دعت كييف حلفائها للتحرك بسرعة لمنع روسيا من غزو أراضيها، معتبرة أنها قد تبدأ هجوما خاطفا مع نشر قوات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الأوكرانية.
إذا قررت روسيا الهجوم علينا، أؤكد لكم أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة أمامها.
وفي هذا الإطار سيجري الجيش الأوكراني 10 مناورات دولية كبيرة في 2022، سيشارك فيها أكثر من 20,000 جندي أوكراني و 11,000 جندي من أمريكا وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى، كما سيشارك الأوكرانيون في 16 مناورة عسكرية خارج البلاد. موقف أوكراني لم يكن لولا الدعم الغربي أو التحريض كما يصفه محللون سياسيون، والذي تكرر مرة أخرى على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي اعتبر روسيا والصين خطرا ولذلك يجب زيادة القدرات الدفاعية للحلف، موجها تحذيرا لموسكو بأنها ستدفع ثمنا باهظا وستتحمل عواقب سياسية واقتصادية وخيمة إذا قامت بأي عمل مستقبلي ضد كييف. في المقابل اعتبر الكريملين هذه المزاعم دعاية أمريكية مغرضة، مؤكدا أنه ليس لديه النية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، وأن من حق روسيا حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.
هذه الهستيريا التي يجري حاليا تأجيجها من قبل كل من وسائل الإعلام الإنجلوساكسونية والأوكرانية مع دعمها من طرف الساسة الأوكرانيين بقيادة رئيس الدولة، نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق.
موسكو لم تنفي هذه الاتهامات فقط، بل اتهمت كييف وحلفائها الغربيين بزيادة الاستفزازات، محذرة من أن يكون هذا التأجيج محاولة أوكرانية لإخفاء استعداداتها لحل قضية دونباس بالقوة، الأمر الذي سيكون ضربا من الجنون الكامل.
في الختام هذا تذكير بالعنوان. مسؤول أوروبي يعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع إيران في محادثات فيينا. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية مع احتفاظ الكتلة الصدرية بالمركز الأول. تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية ومدن أخرى للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين بشكل كامل. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
طيب الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخيرات في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة في أهل بيت النبوة عليهم السلام ومعدن الرسالة. راجين أن تمضوا معنا أوقات عامرة بأجواء الإيمان عبر حلقتنا لهذا الأسبوع، فكونوا معنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، الأشعار والقصائد التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة هي للشاعر الكبير صاحب الأشعار الغزيرة والقصائد الطوال في أهل البيت سلام الله عليهم، والسبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام، الشاعر الشيخ هاشم بن حردان بن إسماعيل الكعبي الدورقي، عالم وشاعر كبير من كبار شعراء أهل البيت عليهم السلام، الذين طالما ردد ولا يزال يردد خطباء المنبر الحسيني أشعاره لقوتها وبلاغتها وحجتها.
ولد الشاعر الكعبي في الدروق مسكن عشائر كعب في مدينة أهواز بإيران، ثم سكن كربلاء ودرس فيها على يد علمائها، وكانت كربلاء آنذاك تزخر بالحركة العلمية التي يقودها كبار علماء الشيعة أمثال الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني والسيد علي الطبطبائي صاحب الرياض. كما قام الكعبي في النجف لفترة ثم رجع إلى مسقط رأسه وتوفي فيه.
أعزانا، قال عنه السيد محسن الأمين: شاعر متفنن حسن الأسلوب، طويل النفس، يعد في طليعة الشعراء، نظم في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، فأكثر وأطال وأبدع وأجاد، واحتج وبرهن وأحسن وأتقن، وجميع شعره من الطبقة العالية. اشتهر شعره في أهل البيت عليهم السلام في عصره وبعده إلى اليوم في العراق وجبل عامل والبحرين وغيرها، وحفظته الناس وتلي في مجالس العزاء، ولابد أن يكون له شعر في فنون أخرى، لكن لم يصل إلينا شيء منه.
وقال عنه السيد جواد شبر: من فحول الشعراء وفي طليعتهم، نظم في رثاء أهل البيت عليهم السلام، فأكثر وأبدع وأجاد، واحتج وبرهن وأحسن وأتقن، وكل شعره من الطبقة الممتازة، تحفظ الخطباء شعره وترويه في مجالس العزاء وتشنف به الأسماع، له ديوان أكثره في الأئمة عليهم السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقال عنه الشيخ أغا بزرق الطهراني: من العلماء الفضلاء والشعراء والمشاهير، هاجر من الدورق إلى كربلاء فحضر على علمائها عدة سنين، وصار من أهل الفضل والعلم البارزين، وبرع في الشعر وفنون الأدب حتى عد في مصاف شيوخه والمشاهير من أعلامه، وله ديوان كبير، ومعظم شعره في رثاء أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما مراثي سيد الشهداء عليه السلام، وشعره رقيق منسجم، ولم أقف على مشايخه، ويحتمل أن يكون من تلاميذ الشيخ حسين العصفوري.
وقال عنه الشيخ محمد السماوي في الطليعة: كان أديبا شاعرا بارعا شديد العارضة، جزل اللفظ والمعنى، منسجم التركيب، سهلة، مقتدرا في فنون الأغراض، متصرفا في المطالب، مشبع الشعر من الحكم والأمثال، مقربا عند حكام البصرة، محترم الجانب، له ديوان أكثره في الأئمة عليهم السلام.
أيها الإخوة والأخوات، وقال السيد محمد علي الحلو في ترجمته: حينما نزح من خوزستان حمل معه شعريته الجنوبية المفعمة بالولاء ليزاوجها مع الأدب الفقهي الذي زخرت به الحواضر العلمية حينئذ، وقد حل في كربلاء أديبا ليتخرج من مدرستها فقيها.
مستمعين الأعزاء، حول الشاعر هاشم الكعبي ومكانته بين شعراء المنبر الحسيني وتميزه بغزارة الأشعار، إليكم الحوار التالي.
مستمعين الأفاضل، أرحب بكم وأرحب بضيفي الكريم في هذا البرنامج، الأستاذ الدكتور رحمن غرقان، الكاتب والأديب والناقد الأدبي من العراق. دكتور رحمن غرقان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
حياكم الله وسلمكم، أهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله ورعاكم. دكتور رحمن، كيف ترون الشاعر هاشم الكعبي ومكانته بين شعراء المنبر الحسيني وتميزه بغزارة الأشعار وتنوع الأغراض وشمول هذه الأغراض لأهل البيت عليهم السلام بشكل عام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة أنا أحييكم وأتمنى هذا الجهد الثقافي الذي يتابع الكلمة الصالحة متابعة تاريخية وثقافية ونقدية. حياكم الله ورعاكم على هذا العطاء الثقافي الكريم. وبسبب سؤالك الذي تفضلت به، في هذا السؤال أختلف معك في جزئية صغيرة في السؤال، وهي تنوع الأغراض. هو لا تنوع للأغراض في الشعر الذي سألت عنه، لأن غرضه واحد وهو شعر إسلامي يغلب عليه الشعر الحسيني، وبالتالي هو شعر يقع في غرض واحد. الشعراء اليوم، الجيل الألفية التي نعيشها الآن في هذه المرحلة، يكتبون القصيدة الحسينية بطريقة تتلمس فيها وتقرأ ثقافة العصر الراهن، ثقافة اللحظة الحرجة هذه. ولذلك هي قصيدة ذات عمق تجاذي عالي، ذات تلميذ عالي، ذات إيحاءات وانزياحات، و تتيح للقارئ الذي يقرأ أن يستشف معاني هائلة، معاني إنسانية هائلة، معاني حسينية هائلة. تقرأ فيها المعنى الشعري صادرا عن المعنى الحسيني، بحيث يتصفان الحسيني والشعري في مواصفات عالية. محمد البغدادي حين تقرأ له قصيدته التي مطلعها: عيناك تنتظران فجر أماني، تغرورقان أسا وتأتلقان، يا رأسك المحمول فوق رماحهم، عن أي شيء تبحث العينان، عن أهل بيتك، عن صغارك، عن صحابك، أم عن هل كانتا تريان، وبرودة السيف الكليل يمر فوق مريئك المتشنج العطشان. ماذا أردت تقول حين رأيتهم فلان يدفعه جحود فلان؟ الله في عينيك كان وأنت في عينيه، فانظر أين تجتمعان. في هذا النمط من الشعر الحسيني، اللغة عالية، اللغة إنسانية شاملة. سمعت هاشم الكعبي القصيدة عنده لا تنتمي لهذا الاتجاه من الشعر، لا تنتمي للقصيدة العاطفية البيانية، القصيدة التي ترسم الصورة البيانية رسما بيانيا فنيا بحيث يصل المعنى إلى المتلقي من ظهر اللفظ. وهذا نهج القدماء في القصيدة العالية، النهج القديم في القصيدة العالية، هذا بيانه. هاشم الكعبي يكتب قصيدته الحسينية على نهج القدماء، القصيدة البيانية التي تتنفس الموضوع وتبص في خلاله المعاني بثا عاطفيا، ويستحضر واقعة الصف استحضارا تاريخيا حيا، يحمله رموزا تنتمي لعصره، يحمله رموزا ومعاني سياسية ذات غايات إنسانية عالية، ينشد الإصلاح، ينشد الصلاح بالضرورة. هي قصيدة فنية بيانية تنتمي لمدرسة عمود الشعر المعروفة في الخطاب الشعر العربي. نعم
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور رحمن غرقان، الكاتب والأديب والناقد الأدبي العراقي، فشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
حياكم الله. حياكم الله.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة، ونشكر ضيفه الكريم أيضا، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
أيها الأكارم، كان هاشم الكعبي كما ذكرنا شاعرا مكثرا طويل النفس، وأكثر قصائده ما يفوق أو يقارب 100 بيت، وديوانه يعد تراثا أدبيا رائعا وعطاء شعريا زاخرا. يقول السيد جواد شبر: لقد مضى على وفاة الشاعر الكبير أكثر من 160 عاما، وشعره يعاد ويكرر في محافل سيد الشهداء، ويحفظه المئات من رجال المنبر الحسيني، وهو مقبول مستملح، بل نجد الكثير يطلب تلاوته وتكراره وكأن عليه مسحة قبول. ومن قصائد الشاعر هاشم الكعبي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قصيدة يصف فيها أبا الأحرار عليه السلام بأنه كالشمس في ضرورة وجوده واستحالة الاستغناء عنه، وهو خالد الذكرى رغم الفئة الضالة التي حاولت إطفاء نوره والقضاء على معالم ذكراه، مدفوعة بأحقادها على أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، والتي دفعتهم بدورها إلى ارتكاب تلك الجريمة البشعة بحقه وبحق أهل بيته وأصحابه الأبرار الكرام. فكان مصابه مثار أحزان لا تنتهي، ولم يستطع كر الزمان محوها، بل هي باقية ما بقي الدهر، كما يصرح الشاعر بذلك في قوله:
فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، ولم تجزهم من دونها الشهب. تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان، وإن جل الذي ارتكب. لولا الأولى أغضبوا رب العلا، وأبوا نص الولاء وحق المرتضى غصبوا. أصابك النفر الماضي بما ابتدعوا، وما المسبب لو لم ينجح السبب، ولا تزال خيول الحقد كامنة حتى إذا أبصروها فرصة وثبوا. كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحورى بها سلبوا، وإن نار وغى صاليت جمرتها، كانت لها كف ذاك البغي تحتطب. يفنى الزمان وفيك الحزن متصل باق إلى سرمد الأيام ينتسب.
أيها الإخوة والأخوات، قال شاعرنا الشيخ هاشم الكعبي من قصيدة تعد من أروع قصائده، حيث يصفها النقاد بأنها رائعته التي عدد فيها مواقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام البطولية، بحيث تهتز لها القلوب وتدفع بالجبناء ليكونوا شجعانا وتنهض بهممهم ليصبحوا فرسانا، وهي مطولة تزيد على 150 بيتا. يقول منها يصف مفادات الإمام عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآله ومبيته على فراشه ليلة الهجرة قائلا:
ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، فكفيت ليلته وقمت مفاديا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، واستصبحوا فرأوا دون مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا.
ومنها في وصف بطولة الإمام وشجاعته في الحروب التي خاضها عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد والخندق وخيبر، حيث شد حاملا على جموع الكفر وصناديده كأنه الليث الهصور، وأردى فرسانهم الذين يفتخرون بهم فعادوا مهزومين يجرون من ورائهم ذيول الذل والخسران، وقد ارتجفت قلوبهم وهلعت نفوسهم من هجمات حيدرة الكرار الذي بسيفه وبطولاته وبسيف ابن عمه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وشجاعته انتشر الإسلام وتساقطت رؤوس الكفر والنفاق، وهي تحمل معها خزيها وعارها إلى الأبد، كما يصور لنا الشاعر هذه المشاهد البطولية في قوله في الأبيات التالية:
وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا، فشددت كالليث الهزبر فلم تدع ركنا لجيش ضلالة مشدودا، ولخيبر خبر يصم حديثه سمع العدا ويفجر الجلودا، يوم به كنت الفتى الفتاك والكرار والمحبوب والصنديدا، ورأتك فابتشرت بقربك بهجة فعل الودود يعاين المودودا، فغدوت ترقل والقلوب خوافق، والنصر يرمي نحوك الإقليدا، وتبعتها فحللت عقدة تاجها بيد سمت ورتاجها الموصودة، وأبحت حصنهم المشيد، ولم يكن حصن لهم من بعد ذاك مشيدة، وعشية الأحزاب لما أقبلت كسيل مفعمة تقود القودة، عدلت عن النهج القويم وأقبلت حلف الضلال كتائبا وجنودا، فأبحت حرمتها وعدت بكبشها في القاع تطعمه السباع حنيدا، مزقت جيب نفاقهم وتركتهم أمما لعارية السيوف غمودا، وشللت عشرا فاقتنصت رئيسهم، وتركت تسعا للفرار عبيدا.
أيها الإخوة والأخوات، استعراضنا لقصائد الشاعر هاشم الكعبي في رثاء أهل البيت عليهم السلام ومديحهم سيتواصل في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
حتى ذلك الحين أعزائنا، كونوا بانتظارنا بإذن الله، وإلى الملتقى.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام.
الغنى قلة تمنيك، والرضا بما يكفيك. الإمام الهادي عليه السلام.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وعلى بركة الباري سبحانه وتعالى نلتقي ونبدأ مع حضراتكم جولة قصيرة أخرى مع ما نقلته مصادر الحديث المعتبرة من قصص الدعاء المستجاب، ونبدأ بما رواه الشيخ الثقة علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: لما أذن ليوسف عليه السلام في دعاء الفرج، وضع خده على الأرض ثم قال: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، فإني أتوجه إليك بوجه آبائي الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ففرج الله عنه. وهنا سأل الراوي الإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، أندعو نحن بهذا الدعاء؟ فقال عليه السلام: أدعو بمثله.
اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، فإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام. وفي تفسير علي بن إبراهيم أيضا قال: لما ولى الرسول إلى الملك بكتاب يعقوب، رفع يعقوب يده إلى السماء فقال: يا حسن الصحبة، يا كريم المعونة، يا خير إله، ائتني بروح منك وفرج من عندك. فهبط عليه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا يعقوب، ألا أعلمك دعوات يرد الله عليك بصرك وابنيك؟ قال: نعم. قال: قل: يا من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، يا من سد السماء بالهواء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء، ائتني بروح منك وفرج من عندك. قال الراوي: فمن فجر عمود الصبح حتى أوتي بالقميص فطرح عليه، ورد الله عليه بصره وولده. مستمعينا، وقال السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات: روي أن رجلا كان محبوسا بالشام مدة طويلة مضيقا عليه، فرأى في منامه كأن الزهراء صلوات الله عليها أتته فقالت له: أدعو بهذا الدعاء. فتعلمه ودعا به فتخلص ورجع إلى منزله، والدعاء هو: اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نبأه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما. ونختم اللقاء أيها المؤمنون برواية رواها ثقة الإسلام الكليني عن إحدى المرات التي أنجى الله فيها مولانا الإمام الصادق عليه السلام من محاولة اغتيال دبرها الطاغية أبو جعفر المنصور. فقد روى الكليني بسنده في الكافي عن علي بن ميسر قال: لما قدم أبو عبد الله الصادق عليه السلام على أبي جعفر، أقام أبو جعفر مولا له على رأسه وقال له: إذا دخل علي فاضرب عنقه. فلما دخل أبو عبد الله عليه السلام نظر إلى أبي جعفر وأسر شيئا فيما بينه وبين نفسه، لا يدرى ما هو. ثم أظهر: يا من يكفي خلقه كلهم ولا يكفيه أحد، يكفني شر عبد الله بن علي، يعني أبا جعفر المنصور. قال الراوي: فصار أبو جعفر لا يبصر مولاه، وصار مولاه لا يبصره. فقال أبو جعفر: يا جعفر بن محمد، لقد أعييتك في هذا الحر، فانصرف. فخرج أبو عبد الله عليه السلام من عنده. فقال أبو جعفر لمولاه: ما منعك أن تفعل ما أمرتك به؟ فقال: لا والله، ما أبصرته، ولقد جاء شيء فحال بيني وبينه. فقال له أبو جعفر الدوانيقي: والله لئن حدثت بهذا الحديث أحدا لأقتلنك. وحتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، شكرا لحسن إصغائكم.
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا منحراك، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب. ما فعلت ما عملت، كل أيامي ذنوب، لم أفكر لم أدبر كيف غطتني العيوب.
وكم فات صوم وفاتت صلاة وضاعت حياتي هباء هباء يا